أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني فيما أفاده من أن المبادئ الاشتقاقية التركب فيما بينها تركب اتحادي، وبالتالي المسألة تندرج لديه في باب التعارض. ثم دخلنا في بعض التطبيقات والأمثلة التي أوردها، وحاولنا أن نضعف رأيه وأن نبين أن ما أفاده كان يبتني على اندراج المبدأين الاشتقاقيين إذا صح التعبير تحت مقولتين مختلفتين، وبالتالي يمتنع الاتحاد بين هذين المبدأين الاشتقاقيين. وقد بينا أن المحقق النائيني يرحمه الله أفاد ما خلاصته أن رأيه يستحكم ويتم في أمرين: الأول، ما إذا كان المبدأان نرى اندراجهما بوضوح تحت مقولتين مختلفتين، فحينئذ نقول إن المسألة تندرج في باب التعارض. والأمر الثاني، ما إذا كان الأمر يتعلق بما هي والناهي يتعلق بأمر من خصوصيات تلك الماهية ومتمم لتلك الماهية، فحينئذ أيضا تكون هذه المسألة الثانية من قبيل المسألة الأولى، أي هي أشبه باندراج الأمر والنهي تحت مقولتين مختلفتين. ولذلك يقول: إذا ورد سر ثم نهي عن السير من مكان محدد ومعين، فنعرف أن هذه المسألة تكون مندرجة في باب التعارض. وهكذا إذا ورد اشرب أو توضأ ثم ورد لا تتوضأ بالماء المغصوب، بالماء من الإناء المغصوب، أو لا تشرب من إناء الذهب والفضة، أيضا راح نعلم أن هذه المسألة تندرج في باب التعارض. وقد أشكلنا عليه بإشكال عمدة في المقام. خلاصة هذا الإشكال بأنه ما أفاده ليس بتام، لو تم لقبل، غير أن ما أفاده ليس بتام، أي مثل هذه العناوين والمسائل التي أوردها لا يندرج كل عنوان منها تحت مقولة مباينة لمقولة العنوان الآخر، بل هذا ممنوع. ثم أعطينا بعض الأمثلة التي يمكن أن نطلق عليها بالأمثلة الإيضاحية والتقريبية لإضعاف ما ذهب إليه المحقق النهيني من مبنى، ولتقوية ما قاله الماتن من عدم وجود تناف لاجتماع الأمر والنهي في هكذا مسائل، لأن هذه المسائل أشبه بالعناوين الاعتبارية والانتزاعية إذا صح التعبير. فلذلك يقول نجد في بعض المسائل أن الأمر يتعلق بمقولة الفعل، والنهي يتعلق بمقولة الوضع، وهنا مقولتان مختلفتان، ومع ذلك لا تكون المسألة من مسائل التعارض، بل تكون من مسائل اجتماع الأمر والنهي إذا صح التعبير. أصلا حتى لا تكون من مسائل اجتماع الأمر، يعني يصح الاجتماع من دون ريب، مثل قراءة القرآن في المكان المغصوب، وهكذا أيضا الصوم في المكان المغصوب. فإذا ما أفاده المحقق النهيني في خدشة، ويستمر الماتن في بيان ذلك، يقول مثلا نحن ننظر إلى أن الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب نراها ماذا؟ من مسائل اجتماع الأمر والنهي إذا صح التعبير، وهي بمثابة ماذا؟ تعلق الحرمة بلبس الثوب ليمين أو عهد والصلاة فيه. فنلحظ أن الصلاة في هذا الثوب بالرغم من حرمة ارتدائه ولكنها تقع صحيحة، كذلك أيضا الصلاة في الثوب المغصوب وإن حرم غصبيته، لكن لا باعتبار أن الغصب يندرج تحت مقولة والصلاة تندرج تحت مقولة أخرى، وهنا يلزم أن تكون المسألة صغرى من صغريات التعارض. ما أفاده المحقق النهيني ليس بتام. نعم. ها؟
شرط كذا مرة إذا صح التعبير من باب اجتماع الأمر والنهي، لأن عندكم ملاحظة على الأمثلة.
يعني بعض الأمثلة ما فيه دقة، طبعا ما فيه دقة وإنما هي لتقريب المطلب. بعض الأمثلة مش دقيقة، نعم مش دقيقة وإنما هي تقريبية.
نعم.
الماتن يترقى في مناقشته للمحقق النائيني. لاحظوا هذا الترقي جميل أيضا، إشكال فيه لطافة على المحقق النائيني. يقول الماتن للمحقق النائيني: إدراج هذه المسألة تحت التباين في المقولات خروج عن محل الكلام. إدراج هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض والاختلاف بين هاتين المسألتين باعتبار اختلاف العنوانين إذا صح التعبير، تارة يكون العنوان التركب فيه اتحاديا وأخرى انضماميا، هذا خروج عن محل الكلام. لماذا يقول له هذا خروج عن محل الكلام؟ إذا مر عليكم في الفلسفة، البحث في الفلسفة ما هو؟ عن الموجود بما هو موجود وعن آثاره المترتبة عليه. يعني هو بحث شنو؟ في الحقائق العينيات وأعراض وآثار وشؤون تلك الحقائق. أما البحث في الأصول فليس الأمر فيه كذلك، عن شؤون وحيثيات الموجود بما هو موجود وما يترتب عليه. فلذا إدراج المسألة هذه، مسألة اجتماع الأمر والنهي اللي هي في الحقيقة من مسائل التزاحم، ومسألة التعارض بين الدليلين في كون المسألة ترجع إلى بحث فلسفي دقيق باندراج الأمر تحت مقولة مباينة للمقولة التي يندرج تحتها الأمر، هذا خروج عن محل كلامنا، يعني جعل البحث بحثا فلسفيا. ومع ذلك بالرغم من كونه خروج عن محل الكلام، ففي كلمات المحقق النائيني يرحمه الله فيها ماذا؟ شيء من عدم الانسجام، لأن المحقق النائيني له بعض العبارات، هذه العبارات يستكشف منها أن المحقق النائيني يرحمه الله كلامه لا ينسجم بعض أجزائه ببعضها الآخر. قال المحقق النائيني فيما مر علينا من بعض عباراته، قال هكذا: قال إن الحركة في الصلاة تتحد بالصلاة، أليس كذلك؟ والحركة في الغصب تتحد بالغصب. معنى اتحاد الحركة في الصلاة بالصلاة معناها ما هو؟ معناها أن راح الصلاة والحركة المتحدة بها راح تكون من مقولة واحدة، أليس كذلك؟ وهكذا الحال في اتحاد الصلاة مع الغصب، راح تكون الصلاة والغصب الحركة مع الغصب شيء واحد ومندرجان تحت مقولة واحدة. نعم، مع أن احنا نعلم جازمين بأن الصلاة مع الحركة قطعا يصدق عليهما ماذا؟ ما صدق من إشارة حسية على الاستدبار والاستقبال، معي؟ يصدق عليهما أو لا يصدق؟ يصدق. يعني نرى إحنا نقول هذا مصلي وغاصب، نقول ولا ما نقول؟ إيه. ولذلك يقول الماتن في تضعيف ما أفاده المحقق النائيني: وكذا الصلاة في الثوب المغصوب إنما تكون من موضوع المسألة بلحاظ كون الحركات الصلاتية بنفسها تصرفا في الثوب فتحرم، لأني أنا بحركتي هذه في الثوب صير تصرفت في المغصوب، صح؟ قيامي وقعودي فيه، على الأقل احنا نقول هذا الثوب إذا كان مكويا في هذا الزمان راح يتكسر معي، لا لمجرد حرمة لبسه. يعني مو المسألة، السبب في الحرمة هو التصرف، وإلا لو كان نفس عنوان الحرمة كان يتأتى عنوان الحرمة من ناحية أخرى ومع ذلك تصح الصلاة. ولذا لا تدخل فيه الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه لليمين أو للعهد من دون أن يحرم التصرف فيه لكونه مغصوبا. وهكذا أيضا يرد إشكال على المحقق النائيني: وفرض كون موضوعي الأمر والنهي من مقولتين خروج عن محل كلامنا. كلامنا ما مو في البحث الفلسفي أن هذه مقولة وتلك مقولة، فهل يصدق أنه اجتمعت مقولتان على شيء واحد؟ كلامنا في أمر ونهي كقوانين صادرة من ممن له حق السيادة وفرض القانون، المولى الحقيقي أو الاعتباري. بل هذا الكلام أيضا لا يتناسب مع ما سبق من المحقق النائيني من وجود الصلاة والغصب بتأثير واحد ووحدة الإشارة الحسية لهما معا، مع أن نحن هذا لم نسلمه، لأن قلنا أن الإشارة الحسية غير متحدة، بل الصحيح أن شنو؟ أن هنا إشارتان، يقال له مصلي ويقال له غاصب معي؟ لوضوح تباين المقولات ذاتا وعلة وإيجادا وخارجا. إذا أنت تقول هنا متحد من ناحية، تقول اتحدت مقولتان، ومن ناحية ثانية تقول ماذا؟ الصلاة تتغاير مع ماذا؟ لكونها مندرجة تحت مقولة، والحركة راح تندرج تحت مقولة، فيصير في كلامك شيء من ماذا؟ من عدم الانسجام كما عبرنا. لأن معنى كون الحركة تتحد مع الصلاة أنهما من مقولة واحدة، ومعنى كون الصلاة من مقولة الفعل أو الحركة من مقولة الفعل والصلاة من مقولة مثلا الوضع مثلا أو الآن، هذا معناه أن شنو؟ خلنا نجيب الحركة والغصب حتى تصير من مقولتين واضحة. الحركة من مقولة الفعل والغصب من مقولة الوضع معي أو الآن، وهذا معناه شنو؟ أنت تقول هنا اتحاد، لأن الحركة في ضمن الصلاة في ضمن الغصب اتحدت مع الغصب، فكيف تتحد حركتان، تتحد مقولتان مختلفتان؟ فإما أن نقبل أن الحركة في ضمن مقولة لا تتحد مع الغصب، أو نقبل أن الأمر يرجع إلى الاعتبار ونقول بالوحدة بينهما. واضح إشكال المأتن؟ يعني تقول الإشكال مبنائي، الإشكال مبنائي، بس احنا أبطلنا، يقول أبطلنا، قلنا الحركة سواء كانت في الصلاة أو في الغصب هي الحركة. ما يمكن أن تكون الحركة في الصلاة هي من مقولة الصلاة، والحركة في الغصب هي من مقولة الغصب. ذا بيناه بالدليل، بما أنه واضح يصح أن يرد كإشكال على المحقق النائين. أي ولذلك يقول لوضوح تباين المقولات ذاتا في الذات، هذا مثل الجدل مختلفة عن الأين والمتى، وعلة لأن ما يصير فد فاعل واحد وهو المصلي يوجد الصلاة ويوجد الحركة، لا بد يصير الموجد لهذه المقولة غير الموجد لتلك المقولة، وإيجادا وفي الخارج أيضا تباين بنحو لا بد من تعدد الإشارة إلى شيئين مختلفين، فيصير هذا قلنا التهافت من هذه الناحية، كما أن كون الغصب من مقولة العين لا يتناسب مع ما تقدم من المحقق النائيني من فرض الحركة الغصبية، وكونها ماذا مباينة للحركة الصلاتية لوضوح أن الحركة ليست من مقولة العين معي بل من مقولة الفعل، فكيف تتحد مقولة الفعل مع مقولة العين؟ طيب إذا نحن بهذا البيان ضعفنا ما أفاده المحقق النائين في المثال الأول. المثال الثاني ما هو؟ قال ما إذا كان المثال الثاني متعلق أحدهما فردا من مقولة ومتعلق الآخر خصوصية متممة، يقول هذا مسلم في الجملة، يعني مو بالجملة احنا نقبل إذا كان المتمم يختلف في الذات عما يتممه، يصير بمثابة اندراج العنوانين تحت مقولتين مختلفتين، وبالتالي يكون ماذا مندرج المسألة تحت باب التعارض لاجتماع الأمر والنهي. لكن المسألة التي أوردها المحقق النائيني ليست بهذه المثابة، لأن عندما نقول لاحظ سر ولا تسر من البصر، توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب، اشرب الماء ولا تشرب من آنيتي الذهب والفضة. نلاحظ أمرا ونهيا، بس في الحقيقة هنا ما عندنا، لا يوجد لدينا شيئان يندرج أحد الشيئين تحت مقولة والآخر تحت مقولة ثانية. في الحقيقة بأن ما جعله المحقق النائيني متمما للمقولة وهو نقطة الابتداء إذا صح التعبير، متمم المقولة هذا تابع للمقولة مو شيء خارج عن المقولة. وبعبارة أخرى عندما يؤمر بالسير، السير ما هو؟ فلنفرض أنه مندرج تحت مقولة الفعل، هذا السير مو لشيء آخر أيضا مندرج تحت يتممه، مندرج تحت مقولة الأين، فيصبح المبدأ للسير من مقولة الأين والسير من مقولة الفعل، فتندرج المسألة في باب التعارض. الأمر ليس كذلك، بل الأمر تابع لأي شيء؟ لاندراج السير مع مبدأه الوضوء، الوضوء أيضا مع الوضوء من الآنية اللا مغصوبة. هذه في الحقيقة شنو؟ ألا نقول إن الأمر بالماهية على قسمين؟ أمر بماهية مطلقة يعني غير متقيدة بقيد، وأمر بماهية ماذا؟ مقيدة ومحصصة. هنا الحال كذلك، أي نحن لما نقول هكذا اشرب الماء ولا تشرب من آنية الذهب، فالأمر هنا ماذا؟ يعني الأمر بالشرب أمر مخصوص، سموه أمر متقيد أو أمر متحيث بهذه الحيثية. ولا معنى لأن يكون المبدأ يندرج تحت مقولة والفعل المأمور به يندرج تحت مقولة أخرى، لأن أصلا هنا طرف للإضافة. معنى كوني أمرك بالسير من جهة محددة أو مقيدة بقيد، يعني أنا أمرك بهذا الفعل المتحقق بهذه الكيفية بأن يكون أيوة من هذه النقطة أو بهذا الوضوء المشروط بهذا الشرط. فالحقيقة كما يقول الماتن أن متمم المقولة يندرج تحت المقولة وليس تحت مقولة أخرى تباين تلك المقولة التي أمر بها، بل هما من مقولة واحدة. ولذلك لاحظوا إشكال الماتن على المحقق النائني في مثاله الثاني، يقول: وأما كون متعلق أحدهما من إحدى المقولات، يعني الأمر والنهي طبعا، ومتعلق الآخر متمما للمقولة فهو مسلم في الجملة، إلا أن من الواضح أن متمم المقولة لما لم يكن لهما بإزاء في الخارج ما عنده امتياز عن المقولة المأمور بها، المتمم هذا اللي سميته تمة إجمالة على حد تعبير العراقيين، هذه التتمة والإجمالة هذا ما لما بإزاء وإنما هو طرف الإضافة، فكأن الآمر يأمرك بتحقيق فعل متحيث بهذه الحيثية ليس إلا. لم يكن لهما بإزاء في الخارج ممتاز عن المقولة صالح للإيجاد بنفسه، بل هو من سنخ الإضافة القائمة بأطرافها، فالآمر المولى يأمر المأمور بأن يحقق هذه الإضافة التي لا تتحقق إلا بطرفيها بالفعل وبالمبدأ، يعني بالمقولة وبالمتمم لهذه المقولة، فصار الفعل والمبدأ أو المقولة ومتمم المقولة مندرجان تحت مقولة واحدة وليس تحت مقولتين مختلفتين. شلون؟
أن الصلاة إذا فصلناها عن الحركة الصلاتية والغصب عن الحركة المحققة له اللي هو أشكل على المية الزمانية، إذا فصلنا هذا ليس للصلاة بلا حركة الصلاتية ما في إزاء بالخارج.
لا قلنا يعني إيه الإشكال، يعني في شيء من الوجهة، لكن لعل في هذا المثال الثاني في مقولة ومتممة يكون أقوى منه في المثال الأول، معي أوضح ولا ممكن أيضا أن يأتي. فلذلك يقول: فهو مسلم في الجملة، إلا أن من الواضح أن متمم المقولة لما لم يكن لهما بإزاء في الخارج يمتاز عن المقولة صالح للإيجاد بنفسه، لأن احنا ما في الحقيقة عندنا أمر واحد، أما ذاك عندنا أمران. لاحظنا هذه قلت الفارق فيه، يعني في هالمسألة ذي الثانية أنت أمرت بأن تتوضأ لا من الإناء المغصوب. فأمر هكذا يعني الإناء المغصوب ما يعني ما له نظر استقلالي إذا صح التعبير، نظره آلي بلحاظ ارتباطه بالوضوء معي وهكذا. أما لا، الحركة والصلاة ذاك عندنا غصب وعندنا صلاة. اي بس عندنا صلاة وعندنا حركة معي، يعني عندنا شيئان هنا، بس عندنا امر واحد. الامر يعني عندنا نقول لك امرك بان تتوضا لا من الاناء المغصوب، ذاك عندنا لا تغصب وصلي، صلي ولا تغصب. في الصلاة، في الصلاة، في ضمن مقولة الصلاة،
في مقولة واحدة. فأيضا نفس الكلام، اتحاد الوضوء مع الوضوء من الإناء درجة في مقولة واحدة. فهذا الكلام يجري
يعني تقول للمحقق النائيني ليش ما
لا للمصنف بما أشكل على الميزة النائيني بامتناع اتحاد الحركتين في شيء واحد أو في مقولة واحدة وقبل في الوضوء بالإناء المقصود.
إلى الآن أنا ما فهمت إشكالك، يعني الماتن شو اللي يريد يقول المحقق النائيني؟ يقول هنا ومن الواضح أنه أيها المحقق النائيني لا توجد عندنا مقولتان، إذا أمكن تصور وجود مقولتين في الصلاة والغصب فممكن أن نتصور، بس هنا من الواضح أن لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، لأن متمم المقولة يندرج تحت المقولة، ما لهما بإزاء في الخارج، إذ أن متمم المقولة هو طرف الإضافة، والإضافة لا تتحقق إلا بكلا طرفيها، يعني بالوضوء لا من الإناء المغصوب. يعني فكان عندنا ماذا؟ الأمر بهذه النسبة الخاصة، أما هناك عندنا أمر ونهي، فلذلك هنا لا نتوهم وجود أمر ونهي، وإنما نتوهم وإنما المنظور هو فعل
صلي ولا تغصب، يعني صلي في مكان غير المقصود، فأنت جعلت هناك مقولة مستقلة وأنت جعلت متمم لجعل أو لمقولة أخرى، يعني صار كأنه خلاف لفظي بس.
ها تقول يعني في الحقيقة ذاك أيضا يفكك.
نعم.
الأمران اللذان هناك، اللي هنا لما قلت صلي، اللي هنا قلت توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب، أو اشرب ولا تشرب من آنية الذهب والفضة، هو بمثابة متمم المقولة، هناك متمم المقولة بمثابة ماذا؟ الأمر والنهي، يعني هنا متمم المقولة بمثابة وجود أمر ونهي، كأنه يقول له ماذا؟ توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب، ولا تتوضأ من الإناء المغصوب يعني لا تغصب، لا تغصب. فعندنا وجود ماذا؟ أمر ونهي، غاية أن الأمر والنهي هناك كل منهما جاء على حدة، وهنا جاء مركب، هكذا إشكالك. فالتركب بينهما لا يعني الاختلاف الجوهري، هذا إشكالك الآن بهذا التقرير. الماتن احنا الميزة في الأصول هو هذه اللفت الحيثية الدقيقة اللي يلتفت إليها، يعني ذاك جاء أمر مستقل بغض النظر، الصلاة هي هكذا يعني صلي، جاء أمر مطلق، ثم جاء جنه النهي عن الغصب معي، كذا افترضنا، وأيضا جاء نهي مطلق لا تغصب معي. أما هنا جاء نفس الأمر جاء بصيغة واحدة، هل اللي بصيغة واحدة يعني في قيد، في إكمال، في تتمة، هذا هو الفارق. لكن إشكالك وارد في الحقيقة، إذا كان بهذه الكيفية وارد يعني إيه. إلا أن من الواضح أن متمم المقولة لما لم يكن له ما بإزاء في الخارج يمتاز عن المقولة يصلح للإيجاد بنفسه. شفت المدار على أن ما له، يعني النهي كأن لم يتوجه إليه بنفسه، بس إحنا نقول له كون النهي لم يتوجه إليه في هذه المسألة بنفسه، يعني ما في التأكيد التحليل العمقي والتدقيق الفلسفي يمكن أن نحوله إلى ماذا؟ لأن فيها نواهي أيضا عن الغصب. إحنا لماذا قلنا توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب؟ لأن أصلا الغصب محرم، فلذلك الحرمة تبعد. يعني بالتحليل العمقي يصير إشكالك وارد. نعم، بل هو من سنخ الإضافة القائمة بأطرافه، فهو منتزع في المقام من إضافة فعل المكلف لأمر خارج عنه، يلزم حينئذ رجوع التكليف به أمرا أو نهيا للتكليف بالفعل المحقق للإضافة. يعني كأنه يقول حقق أطراف الإضافة، أنت كيف توجد الإضافة؟ بتحقيق أطرافها. الذي هو من إحدى المقولات، لأن الإضافة هي مقولة من مقولات التسع. ميزنا، لا ميزنا، قلنا الفرق الأول أن الأمر جاء مستقلا والنهي جاء مستقلا، ما هنا جاء أنا أمر مقيد. كلام الشيخ يقول في التفكيك، هذا الأمر المقيد ممكن أن نرجعه في الحقيقة إلى أمر ونهي، فالنتيجة نوصل إلى ماذا؟ يصير الإشكال الثاني مثل الإشكال الأول. لزم رجوع التكليف به أمرا أو نهيا للتكليف بالفعل المحقق للإضافة الذي هو من إحدى المقولات، فالمحرم في المثال حقيقة نفس الأكل أو الوضوء الخاص المتعلق بالأكل بلحاظ آنية الذهب والفضة أو الوضوء الخاص المتعلق بالإناء، وحيث كان هو متعلق الأمر فرضا لزم اتحاد المتعلقين، وكون الأمر والنهي تعلق بمقولة واحدة، لأن هنا أمرتك أن ماذا؟ أن تتوضأ لا من الإناء المغصوب، يعني حقق هالفعل بطرفي إضافته، وضوء من إناء غير مغصوب. والحاصل يعني نهاية المطاف إشكالنا القوي على المحقق النهيني أن ما ذكره من فكرته من أن التركب عندنا على قسمين، تركب انضمامي وتركب اتحادي، هذا الكلام يقول لم نتوصل فيه إلى محصل، بل عند تعبير أدق يقول لا نتعقله أصل معي، مما لا نتعقله ولا نتحققه، بل متعلقاهما إما أن يتعدد خارجه، ونشوف أمرين يعني نشوف شيئين مختلفين في الخارج، شيء تعلق به الأمر وآخر تعلق به النهي، بنحو تعدد الإشارة الحسية إليهما من دون وجود تركب في الما صدق معي، فيخرج المورد عن موضوع المسألة، أو يتحد في الخارج حقيقة لكون عنواني أحدهما أو كليهما انتزاعيا أو اعتباريا قابلا للاتحاد مع الآخر، مثل الصلاة والغصب قلنا عنوانان انتزاعيان، فلا مجال للتعويل على هذه الضابطة للفرق بين مسألة التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي بالتركب الاتحادي والانضمامي، بل لا مخرج عما سبق من الماتن في الفرق بين المسألتين. ايش قال الماتن؟ فرق بين المسألتين شنو؟ بلحاظ العناوين، لأن قال الحكم الشرعي الطارئ على فعل المكلف، أما أن نحن ننتزع ماذا؟ العنوان من فعل المكلف بذاته بغض النظر عن تعلقه بشيء آخر، أو أن يكون ماذا؟ لا، فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر، فإذا كان على النحو الثاني أصبحت المسألة من موارد التزاحم واجتماع الأمر والنهي، وإذا كانت من فعل المكلف بالنحو الأول أصبحت المسألة مندرجة في باب التعارض. وقال هذا يكفي في التفريق بين مسألة التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. أما ما أفاده المحق النهيني يقول لا ليس بتام. الأمر الثالث هذا سيأتينا الكلام عليه، أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هل يبتني الكلام فيها على كفاية تعدد العناوين؟ فإذا تعلقت الأحكام الشرعية بالعناوين جاز اجتماع الأمر والنهي، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. أما إذا كانت الأحكام تتعلق بالما صدق يعني بالمعنون فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.